إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده فهو الإله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له ولا ولد، جعل الأيام دولا وتلك الأيام نداولها بين الناس، جعل الغني وجعل الفقير، جعل القوي وجعل الضعيف، جعل الصحيح وجعل السقيم، جعل العظيم وجعل الحقير، وفي النهاية الكل إلى هلاك، الكل إلى دمار، ولا يبقى إلا الواحد القهار. في النهاية الغني يموت والفقير يموت والعظيم يموت والحقير يموت والسعيد يموت والشقي يموت والقوي يموت والضعيف يموت والحاكم يموت والمحكوم يموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. رأيت الدهر منقلبا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، فكم بنت الملوك لها قصور، فلم تبق الملوك ولا القصور. أيا من عاش في الدنيا طويلة وأفنى العمر في قيل وقال، أبى الدنيا يقاد إليك عفوا، فإن مصير ذلك كله الزوال. ولا تركن إلى الدنيا كثيرا وقم لله واجمع خير زاد، أترضى أن تكون رفيق قوم هم بزاد وأنت بغير زاد؟ وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا شريك له في أرضه التي تقلنا، لا شريك له في سمائه التي تظلنا، لا شريك له في أسمائه، لا شريك له في صفاته، لا شريك له في ألوهيته، لا شريك له في ربوبيته. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان بن إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، في هذا المكان الطيب المبارك، أمام هذه الوجوه الطيبة المباركة، في هذه الساعة الطيبة المباركة، أثرت إن شاء الله جل وعلا أن أجعل موضوع الخطبة تحت عنوان وشر الأمور الجهل. وشر الأمور الجهل. ركز معي إني أخاطب آبائي وإخواني وأبنائي، إني أخاطب الموحدين الصالحين المحبين لدينهم المحبين لوطنهم، إني أخاطب الذين يركعون ويسجدون ولله يصومون سبحان. ولذلك أرجو الآذان الصاغية، لأن الموضوع جد خطير. أيها الأحبة في الله، لماذا نحذر من هذا الشر بالذات، أي من الجهل؟ ركز معي، لماذا نحذر من الشر بالذات؟ الإجابة قطعا للوقاية منه، ولعدم الوقوع في براثنه، ولعدم الوقوع في الآثار المترتبة عليه. يقول قائل: وأنى لك الدليل؟ الدليل رواه البخاري في صحيح ومسلم في صحيح من طريق حذيفة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. ركز معي. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظر إلى العلة. وكنت أسأله عن الشر أي حتى لا أقع فيه، وهذا فقه. وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت له يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا من خير؟ انظر. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال أناس يهدون بغير هدي، أناس يهدون بغير هدي تعرفون منهم وتنكرون. قلنا وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. انظر معي، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال العلماء أي أنهم يؤولون ويحرفون ويطوعون الدليل لما يريدون. قلت أرأيت إن أدركني ذلك يا رسول الله فما أصنع؟ انظر إلى الفقه، فما أصنع؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ انظر إلى جواب الذي لا ينطق عن الهوى، انظر إلى جواب الإمام المقدم والرئيس المبجل، انظر إلى جواب المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. أرأيت إن لم يكن للمسلمين جماعة ولا إمام؟ قال فدعمك تلك الفرق كلها. المتن الثاني، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أيها الحبيب، في ذلك دلالة على أن الأمة لا تجتمع على الشر على الإطلاق، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. ولم لا؟ والرب واحد، والكتاب واحد، والقبلة واحدة، والنبي الخاتم واحد. ثانيا، في حال الفتن والمحن والإحن وما شابه، على الإنسان أن يلزم جماعة المسلمين وإمامهم. لماذا؟ حتى لا يضل، حتى لا يزل، وبالذات في آخر الزمان الذي نعيشه ونحياه. أؤكد لماذا؟ قلت وبالذات في آخر الزمان الذي نعيشه ونحياه، لأن حبيبنا صلى الله عليه وسلم بيّن أننا في آخر الزمان سنعيش الجهل وسنعيش قلة علم، ولذلك يختلط الحابل بالنابل والعالم بالجاهل، والكل يتكلم في دين الله. في آخر الزمان ينتهي أمر الربانيين من أهل العلم، وترى الضالين المضلين ما بين مغالين وما بين مفرطين. ولذلك يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب العلم، إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن بقبضه العلماء. انظروا معي، ولكن بقبضه العلماء أي بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما. المتن الثاني، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. اتخذ الناس بسبب الفرقة والنزاع رؤوسا جهالا، هذا يطلب فتوى من مغال مدمر، وهذا يطلب الفتوى من مفرط مدمر. وربنا قال ألا تطغوا في الميزان. ركز معي، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال أهل العلم وعلى إثر هذه الفتاوى الضالة يكثر الشر وتنتهك الأعراض وتسال الدماء وتتناثر الأشلاء وتظهر الفتن في كافة الاتجاهات، ونسأل الله السلامة من كل شر. أيها الحبيب ركز معي بالترتيب. قال أهل العلم وهناك جاهل يظن أنه على علم ويتمسك بالكتاب ويتمسك بالسنة دون الفهم فيما في الكتاب والسنة. إن الخطبة ليست رقائق بل هي ميثاق أزرعه في صدورنا جميعا. ولذلك أقول أركز، هناك من ينفخ فيه الشيطان ويظن أنه صار أبا حنيفة، صار مالك، صار الشافعي، صار أحمد، يبدع هذا ويفسق هذا ويكفر هذا. وعلى النقيض من يفرط ويدعي أنه من أهل العلم وتراه يجيز التوسل بالأموال ويدعو الأموال ويطوف حول الأضرحة إلى آخر هذه الأمور. أيها الحبيب استمع، بل ربما ترى المرأة يصوم النهار يقوم الليل كله لله الواحد الغفار، يختم كتاب الله جل وعلا، لا يكف لسانه عن ذكر الله، وهو من أهل النار. احفظ، ربما لا يكف لسانه عن الذكر ويجتنب المعاصي ولا ينام إلا بتلاوة القرآن، وتراه على الصلاة في الجماعة لا يترك الجماعة أبدا، في صيام الاثنين والخميس وفي الثلاثة من كل شهر إلى آخره تراه منتظما، وهو عند الله من كلاب أهل النار. بسبب ماذا؟ بسبب أنه أعجب بنفسه وظن أنه صار من العلماء وخالف العلماء وصار يبدع ويفسق ويستحيل، فصار كلبا من كلاب أهل النار. الدليل بإجماع الروايات، ورواية أنقلها صحيحة موصولة، في قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وهو عبد الرحمن بن ملجم. هذا رجل قالوا في ترجمته كان صواما كان قواما كان يختم القرآن، قيل في يوم وفي ثلاث، كان لا يكف لسانه عن ذكر الله أبدا، لكنه انضم إلى الخوارج وكفر عليا وظن أن عليا منافق وأن عليا من المنافقين وأنه تهاون في دين رب العالمين فكفره وصار على منهج هؤلاء. أنظروا، قلت إن الرجل كان له سمة كما قال الذهبي وكما قال ابن كثير وكما قال أبو الفرج وغير هؤلاء، سمة أي علامة صلة في جبهة ملأت الجبهة، فلما نقم على علي ذهب إلى الصلاة خلفه وطعنه في قرنه بخنجر مسموم فسقط عليه. انظروا معي، المهم أنهم لما أمسكوا به انظروا كان يتلو القرآن وما كف عن تلاوة القرآن، قالوا له سنقطع يديه فما جزع. قلت حتى لا تغتر، فما جزع ولا تأثر، فقطعوا يديه وهو يتلو القرآن. قالوا في ترجمته كان يقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق إلى آخره. قالوا سنقطع رجليه فما التفت، فقطعوا رجليه وهو على تلاوة القرآن. قالوا سنثم العينين، فوضعوا مسمارا على النار حتى صار كالجمر، ووضعوه على عينيه فسقطت عيناه فما جزع. وهو يتلو القرآن. قالوا سنقطع لسان فجزع، سنقطع لسان فجزع. قالوا لما جزعت الآن؟ قال أخشى أن أعيش في الدنيا مواتا لا أذكر الله لحظة. انظر إلى العجب، إنه لا يريد أن يكف عن ذكر الله لحظة، وهو كلب من كلاب أهل النار. ما نفعه صيامه، ولا نفعته صلاته، ولا نفعه حجه، ولا نفعه تلاوة القرآن، ما نفعته على الإطلاق، وما نفعه شيء من الذكر أو الاستغفار. لماذا؟ أعجب بنفسه، صار خارجيا، كفر، استحل، فصار كلبا من كلاب أهل النار. أيها الأحبة، امضوا معي على ترتيب الخطبة حتى لا يتفلت منها شيء، وكما قلت اجعلوها ميثاقا. والجهل كما قال أهل العلم يودي بالناس إلى الفتن وانتهاك المحارم وتنافر الأشلاء وسقوط الدماء، وسقوط الدماء، ويأتي بالحرج والمرج، وخاصة في شعوب لا تتمتع بعلم شرعي كاف ولا بثقافة إسلامية ناضجة. ركزوا معي تارة أخرى، انظروا إلى العراق وما فيها، وانظروا إلى سوريا وما فيها، وأسأل الله أن ينصر السنة في سوريا، وانظروا إلى مالي، وانظروا إلى الصومال، وانظروا إلى اليمن، وانظروا إلى ليبيا. انظروا، إن الجهل عند البعض وإن الحماقة عند البعض يأتيان بالدمار. ما قصدت إلى الأفراد الذين أسقط الكلام عليهم كابن ملجم ومن شابه، اسمع معي إلى هذه النقطة. قلت والجهل يأتي بكل شر، ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في آخر الزمان يفشو فيهم الجهل ويقل فيهم العلم، والعلم الشرعي، والعلم الشرعي. أؤكد على هذه بالذات، قال العلماء ومن كان على العلم الشرعي فهو في حصانة ووقاية من الله جل وعلا، لأن العلم يعصم صاحبه، ولا يجتمع العلم مع أمر الدنيا مطلقا إلا إذا كان أمر الدنيا في صالح هذا العلم الشرعي. أعطيك ترجمة في ترجمة عبد الله ابن عبد الرحمن ابن محمد، انظر معي، ابن هشام ابن عبد الرحمن الأموي في طبقات الشافعية، كان إماما، كان ربانيا، اسمع معي يا طالب العلم بالذات، كان إماما، كان ربانية، كان فقيها، كان صوامة، كان قوامة، كان شحمة، هكذا قالوا فيه. وهو ابن الملك الناصر صاحب الأندلس، وكان أبوه ظالما مجرما يتعاطى الخمور ويهتك السطور إلى آخره. زين له البعض الخلافة وقالوا له لو صرت خليفة لمشيت في الناس بالعدل ولزرعت العدل. فزين الأمر في صدره وظن أن الأمر في مرضاة ربه. اجتمع حوله عدد لا بأس به وقالوا إذا نتخلص من أبيك ومن أخيك المستنصر لأنه ولي العهد، فوافق على ذلك. علم أبوه، أي بلغ الأمر أباه، فأمر بالقبض عليه وبالقبض على أتباعه، فوضعوا جميعا في السجون، فوضعوا جميعا في السجون. وفي يوم عيد الأضحى، انظروا إلى ما يصنع الكرسي، إلى ما يصنع الملك، إلى ما تصنع القيادات، إلى ما تصنع الوجهات، إلى ما تصنع الرئاسات. أحيانا في النفوس أب وابن. في يوم عيد الأضحى قال الملك الناصر أخرجوا ولدي وأخرجوا من معه، فأخرجوا الجميع. فقال: ابطحوا ولدي على الأرض واجعلوا وجهه للسماء. فصنعوا، قال: كبلوه. فكبلوه، فحمل السكين وقال: نحن في عيد الأضحى وأنا أول من يضحي بولده هذا. وذبح ولده، وذبح ولده، ثم قال لندمائه: وأقران ليصنع كل منكم ما صنعت. فذبحوا الجميع وما بقي أحد. لا نالوا الدنيا ولا نالوا الدين بسبب الجهل في هذه المسائل، بسبب العلم، بسبب عدم العلم في هذه المسائل. فما منهم من شيء، لا هم نفعوا الإسلام ولا هم نفعوا المسلمين، ولكن أضروا بالدنيا والدين. أيضا العلماء يقولون: والعلم الشرعي هو المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، لا من أفواه المقربين إلى السلاطين، ولا من أفواه المغالين في هذا الدين. انظروا إلى الميزان. يقول أبو حامد رحمه الله: لا من أفواه مشايخ السلاطين. لماذا؟ لأنهم يمطون على هواهم، يحلون ويحرمون ويبدعون ويفسقون ويكفرون ويستحلون دماء المخالفين. وأيضا بالنسبة للمغالين المتطرفين، لماذا؟ لأنهم يكفرون ويبدعون وفي النهاية يأمرون بالقتل والتخريب والتفجير. والأصل ميزان، ألا تطغوا في الميزان. وقدرتنا واحد في هذا العلم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال العلماء: فمن انحاز إلى السلطان وأفتى بهوى ضل وأضل ونال سوء الخاتمة وشؤم العاقبة. ضربوا مثالا بهذا الشاعر، بشاعر المعز العبيد الفاطمي. انظروا، كان عالما، كان أديبا، إلا أنه مضى في هواه، نافقه، اتبعه حتى بالغ فقال يوما، أي لهذا المعز: ما شئت لا ما شاءت الأقطار، فاحكم فأنت الواحد القهار. انظروا إلى النفاق وإلى آثار: ما شئت لما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. انظروا يا رجال، جمع منه وبنى القصور وأخذ الأموال، صار من المقربين، ثم بعد ذلك قال: إني أرى مديحه كمديح الله يسقط الأمر ويشفي من الوزر. قلوب العالمين بين أصبعين من أصابع الرحمة. والملك يموت والأمير يموت والعظيم يموت، ركز معي، وقلب الملك وقلب الخليفة وقلب السلطان بيد الرحيم الرحمن. فجرع الله الكراهية في صدر المعز عليه، زرع الكراهية في صدره عليه، فنقم عليه وطرده من القصر، ثم سافر مال فعاد إلى داره، فانقطع الناس عنه لنفاقه، ما عاده أحد ولا واساه أحد ولا أحبه أحد ولا وقف معه أحد بسبب النفاق. اسمع معي، فابتلي بمرض، قال ابن كثير قال غيره، فكان يعوي كما يعوي الكلب، يريد أن يبكي فلا يستطيع، يريد أن يتكلم فما يستطيع، إلا أنه يعوي وعاء الكلب. ثم اشتد به الأمر فازرق وجهه واسود وجهه، فمات وهو يقول: فاحكم فأنت الواحد القهار. فاسود وجهه وسقط ميتا. نعوذ بالله من سوء الخاتمة وشؤم العاقب. هذا واحد على النقيض المغالي الذي يبدع ويفسق ويجرم ويستحل الدماء، اقتل افعل الى اخره، او بمعنى اصح كما يقال في اللفظ دموي، انسان دموي يدعي انه يخدم الدين والدين منه براء، لان القتل بالذات او لان الدم بالذات له صور وعيد في القرآن ما وردت لا في مشرك ولا في غيره. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. بل ما ورد عند الإمام النسائي في الكبرى من قول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عصى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. يكبر عليه انتهى أمره. ركز معي. لذلك الذي يتجرأ على الدم من أي طرف كان إنما هو شيطان والعياذ بالرحيم الرحمن. ولو ادعى أن هذا في خدمة الدين والآخر لو ادعى أن ذلك في خدمة الوطن، إلا الدم، إلا الدم. اسمع معي وركز جدا في هذه النقطة بالذات. قلت قال العلماء فيها: ولا ينجم ذلك إلا عن جهل. فهذا الذي يتشدد ويكفر ويستحيل، انظر إلى مثاله ونموذجه. هذا رجل استخف بأهل العلم من الطبيبين من المعتدلين من الأئمة الأكاد، فطعن فيه ونال منه ووصفه بالجيفة. هذا الرجل استأذنته زوجته وأولاده في السفر إلى محافظة أخرى عند أهلها لأيام فأذن ودخل هو الحمام، ما يسمى عندنا بالحمام مكان الخلاء. دخل الحمام حتى يقضي حاجته، بينما هو يقضي الحاجة إذ خرجت روح في هذا المكان، ليس معه زوجة ليس معه أولاد، وبقي في مكانه هذا لأيام حتى خرجت الرائحة فضد الجيران وأتوا بالمسؤولين كسروا الباب دخلوا عليه، فإذا وقد ربط بطنه وانتفخت وتفجرت والدود يسيل من أنفه ومن عينيه ومن أذنيه والرائحة لا تطاق، لأنه قال عن إمام عالم إنه جيفة. فكان الجزاء من جنس العمل. أيها الأحبة في الله، قال العلماء: والعلم الشرعي، أنا أمشي نقطة بنقطة، والعلم الشرعي الصحيح يستمد من كتاب الله ومن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا. اسمع معي يا دارس اللغة، لم تضلوا لم تفيد النفي المستقبلي دون التأبيدي، أي في حياتكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن تمسكتم بالقرآن، إن تمسكتم بسنة سيد الأنام، إن كان أمركم يقوم على القرآن يقوم على سنة سيد الأنام، إن كان أمركم يقوم على دين الرحيم الرحمن، لن تضلوا لا في سياسة ولا في اقتصاد ولا في اجتماع ولا في أمر على الإطلاق، بل ستعيشون في رغد لأنكم في معية الواحد القهار. ولم لا؟ والأمة الآن تعيش في عنق زجاجة، دماء هنا دماء هناك، أشلاء هنا أشلاء هناك، تفجير هنا تفجير هناك، قتل هنا قتلا هنا، وانتهت محارب إلى آخره. انظر، صار أحوال المسلمين، وجاز أن أقول صارت أحوال المسلمين مادة مسلية في الفضائيات، لأن الدم صار رخيصا بسبب الجهل عند كافة الأطراف،
لذلك حبيبكم النبي ما دمنا نقول بأنه لا ينطق عن الهوى، هو الذي يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. قال العلماء لن تضلوا في أمور الدنيا ولا في أمور الدين بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. الحديث عند ملك البلاغ وله شيء يتقوى به. خلاصة المسألة، قال أهل العلم فمن تمسك بالقرآن وتمسك بسنة سيد الأنام صار من المتقين، والمتقون في معية رب العالمين. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أيضا ومن يتق الله يجعل له مخراجا. أعاني الفواحش، أعاني الفحش، أعاني المشاكل، أعاني الفتن، أعاني الإحنة، أعاني الابتلاءات، أعاني من تراكم الأمور، أعاني من عدم الاستقرار، أعاني من عدم الأمن. يا أخي ادخل حظيرة التقوى ستجد المخرج. إن المخرج ليس عند سياسي، وليس عند قوي، وليس عند وزير، وليس عند رئيس، وليس عند حاكم، وليس عند الغرب، وليس عند أحد، بل إن الأمر في يد من؟ في يد الله. لذلك يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من كل هذه الأمور يفرج كربه، يزيل همه، يوسع عليه الخير. يا صاحب الهم إن الهم منفارج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن الفارج الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. انظر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. لن يكون بحاجة إلى دول الخليج ولا إلى صندوق النقد الدولي ولا إلى بشر على الإطلاق، لا، ويرزقه، لأن الذي سيعطيه هو الذي يملك خزائن السماوات والأرض، وهو الذي أعطى الخليج وأعطى الأوروبيين وأعطى الأمريكان وأعطى الكل. ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف؟ قال أهل العلم إذا اصطلح الناس مع ربهم جل وعلا وعادوا إليه واستغفروه واتحدوا واعتصموا وأحبوا بعض، اسمع معي وأكدها ليس كلاما نظريا، إذا عاد الناس إلى ربهم انظر واعتصموا، من قول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وعادوا وأنابوا وتابوا وتنازلوا لبعضهم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينه، وقولوا للناس حسنا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كن كالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال رب اهد قومي فإنهم لا يعلمون. قولوا كما قال يوسف لإخوته لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فإذا ما اعتصموا واتحدوا وتابوا وأنابوا واستغفروا، احفظوا وحفظوا أبناءكم واستغفروا، فسيكونون في حفظي ورعايتي وكنف الله ليس بحاجة إلى غير الدليل. فقلت استغفروا ربكم، رجال استيقظوا الآن، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار. أول شيء إنه كان غفار، لأن الله إن غفر رضي وإن رضي أعطى بلا حساب، لكن إن لم يغفر غلق وأغلق، وإن غلق وأغلق كانت الفتن والدمار والبوار. عد معي، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر يرسل السماء عليكم مدرارا، تخشى من سد إثيوبيا، تخشى من معركة الماء القادمة، يا أخي يا أخي اجعل عندك يقين هذا في يد الله. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم لماذا لا نصدق ربنا ويمددكم بأموال وبني. انظر، أي أن الله جل وعلا يمدك بالأموال من كل اتجاه، وبالبنين الذين لا يعانون سرطانا ولا يعانون أمراض الكبد ولا يعانون كذا، بل يمدكم الله بجيل قوي صحيح ويمدكم بأموال. يقول قيل كيف مصر هي خزائن الأرض، لأن يوسف صلى الله عليه وسلم لما طلب من ملك مصر قال اجعلني، لم يقل على خزائن مصر، اجعلني على خزائن الأرض، لأن خزائن الأرض بمصر. ركز معي، قال أئمتنا إجماعا منهم الكندي وغيره، حتى أن مصر لو صور عليها بصور ومنع عنها الأقطار والأمصار، أي حاصروها ومنعوا عنها كل شيء، لاستغنى أهلها بما فيها عن الخلق جميعا. إذن ما الذي يجري؟ لماذا ما نحن فيه بأيدينا بعدم العودة إلى ربنا؟ المفتاح، فقلت استغفروا حتى تفتح الخزائن. يقول قيل كيف اقسم بالله لو عدنا اليه لترى خيرا عظيما في ارض مصر، سترى البترول والشفاف والغاز والمناجم والذهب والخيرات من كل اتجاه. فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، مش كده وبس، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. من أراد القصور، من أراد الفلل، من أراد الحياة الواسعة سيعطيكم، لكن المشكلة ما لكم لا ترجون لله وقار. ما لكم لا ترجون لله وقار، ما لكم لا تعودون إليه، ما لكم لا تتوبون إليه، ما لكم لا توقروا كتابه، ما لكم لا تعظموا قرآنه، ما لكم لا تتبعوا نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلي اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة، إن العلم الشرعي لا يجيده أي إنسان، فالخطباء كثيرون لكن العلماء قليلون. ركزوا معي، الخطباء في زماننا كثيرون لكن العلماء قليلون جدا، من رواية ابن عباس الموقوفة عليه، والعلم يزرع الخشية في القلب من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلم يطرد المعاصي من الروح والبدن. نعم، انظر معي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص، والعالم بدين الله حي والجاهل به ميت. نعم، ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاؤه، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. وطالب العلم الشرعي له مكان، والعالم له منزلة، انظر إليها من قول الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطلب العلم، لطالب العلم رضا منه بما يصنع، وإن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر لا الناس الخير. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وفي متن وفضل العالم على العابد كفضل القمر على بقية الكواكب في ليلة البدر. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، لا يقوم على الخلو ولا على التفجير ولا على التفريط ولا على عبادة غير الله ولا على الطواف حول الأضرحة ولا على عبادة الموتى على الإطلاق، ينتفع به في الدنيا والآخرة. انظروا، ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ واد. أيها الأحبة في الله، المغزى مما أقول وخلاصة المسألة، بمعنى أني أريد أن أطوي الخطبة في لحظات حتى يجتمع شملها الآن في صدر الموحدين. أيها الأحبة في الله، إن مصر هي الوطن وهي الرعاية وهي العناية بعد دين الله جل وعلا. ركزوا معي، إن الكلام أزرعه من قلبي في قلوب الجميع، بمعنى آخر كلامي هذا أوجهه إلى القوي وإلى الضعيف، إلى الحاكم وإلى المحكوم، إلى الجميع. وهي أمانة، وهي أمانة، لكننا لم نكن على قدر المسؤولية في أمرها كبارا وصغارا، حكاما ومحكومين، بمعنى أن مصر ذكرت في كتاب الله جل وعلا كما قال الكنتي في 24 موضعا، وقال غيره في 30 موضعا، ذكرت على سبيل اللفظ الصريح في 4 مواضع، وعلى سبيل التفسير والقرائن في 26 موضعا، ولم تذكر أمة ولا دولة بهذا العدد في كتاب الله. هذه واحد. مصر شرفت بدخول أعاظم الأنبياء، دخلها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ومعه سار، ولد فيها موسى صلى الله عليه وسلم وعاش وترعرع على أرضها ودعا فيها وظهرت فيها الآيات المعجزات الباهرات على يديه، ولد فيها النبي هارون وعاش وترعرع ودعا في أرضها، جاء إليها النبي يوسف فعاش في أرضها وحكم في أهلها وعاش حتى مات ودفن فيها، ودخل عليه أبوه يعقوب النبي وهو إسرائيل صلى الله عليه وسلم وعاش فيها ردهة من الزمن. أيضا دخل يوشع ابن نون النبي فتى موسى وعاش فيها وترعرع ومات في تيهها، دخلها المسيح عيسى بن مريم ودخلتها مريم، وربنا يقول وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين في أرض مصر، بل إن جدة أعظم مخلوق، إن جدة الحبيب من مصر هاجر مصري وتزوجها إبراهيم وأنجبت إسماعيل النبي، وهي جدة محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها أم ولد النبي التي أنجبت له إبراهيم وهي مريم القبطية المصري التي أسلمت وأنجبت للنبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم. بل قال العلماء وفضل المصريين في ماء زمزم قائم إلى أن تقوم الساعة، لأنه ما جرى إلا ببركة هاجر وبسبب طاعتها لإبراهيم، ففضل المصريين عظيم. بل استمع، المرأة التي ذكرت في القرآن وهي زوجة فرعون مصري، وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ماشطة فرعون، اي ماشطة البنت لفرعون التي جمعت عظامها وعظام ابنائها، ونطق ولدها الرضيع وكان آية لما قال اصبري يا اماه فانك على الحق مصري ودفنت مع ابنائها في ارض مصر. ايضا دخلها من اصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم 120 فوق 100 من الصحابة، منهم عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، محمد بن مسلمة، ابو هريرة، ابو الدرداء، ابو ذر الغفاري، سلمان الفارسي. لو عددت ما انتهيت. بها بني اول مسجد في قارة افريقيا، وهو مسجد عمرو بن العاص، والذي طبط قبلته 80 من اعظم اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومصر هي الوحيدة التي اوصى بها النبي خيرا صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم: انكم ستفتحون مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لكم فيهم ذمة وصهرا. الرواية الثانية عند الامام الطبراني في الكبير: انكم ستفتحون مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فانهم سيكونون لكم عدة واعوانا في سبيل الله. ولم يذكر نيل على ظهر الارض في القرآن سوى نيل مصر. واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. قال العلماء اتفاقا: نيل مصر، وهي الارض الوحيدة التي ذكرت على انها خزائن الارض. اجعلني على خزائن الارض. وليست هناك ارض تجلى الله عليها، لا اقول فيها تجلى الله عليها، الا مصر. موسى لما طلب من ربه رؤيا: رب ارني انظر اليك، هناك في الوادي المقدس، انظر، قال: لن تراني، اي في الدنيا، ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه سوف تراني، انظر الى هذا الجبل العظيم، ان استطاع ان يتحمل رؤيتي فستراني. ولذلك ما ان تجلى ربنا حتى دك الجبل في الارض دكا وخر موسى صاعقا. ولم يحدث هذا الا في ارض مصر. لم يكلم ربنا عبدا حيا كفاحا الا في ارض مصر. انظر، وكلم الله موسى تكليم. لما قال موسى لأهله: إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا رب في أرض مصر، إني أنا رب فاخلع نعلي، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخره. حديث طويل في أرض مصر. بل انظروا، قدس الله أرضا في مصر بلفظ التقديس فيما لم يرد في سواد الأعظم من الأماكن. ربنا يقول لموسى: فاخلعن علي، رغم ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما خلعن عليه في الصلاة الا حينما اتاه الوحي من جبريل بان فيهما نجاسا يصلي بن علي. هنا في هذا المكان في مصر يقول له: فاخلعن عليك، انك بالوادي المقدس طوى. ايها الاحبة، لو عددت ما انتهيت. ورحمة بالأحبة الذين في الخارج والذين هم في هذا الزحام. لماذا قلت ذلك؟ لماذا؟ خوفا على بلدي وحبا لبلدي. وكلامي لم يوجه إلى فئة أو طائفة، بل لنفسي وللمصريين جميعا. فإن البلدة عظيمة لا يعلم قدرها إلا عالم. وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الوارد عند الإمام مسلم في كتاب الفتن جزء 18 أن البلدان حينما يحدث فيها من الفتن والمحال أن آخر ذلك في مصر أن يعصمها الله ويحفظها إلى النهاية. وأيضا اعلموا أن مصر مستهدفة، وأنها البلد الوحيد ذات ركيزة في المنطقة. لوقع الكل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لا يقوم الإسلام إلا بمصر والشام. بمصر أو ولا يموت الإسلام إلا بمصر والشام. ولذلك اعلموا القطرة. أما ما يكون من ظلم ومن دون ذلك فهذا مرده إلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم، كما في الأثر وله شواهد لما خرج من مكة قال والله إنك لأحب أرض الله إلي وإلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. والوطن عظيم يقسم به رب العالمين، لا أقسم بهذا البلد إلى آخره. ولذلك أقول إن الذي يهمني في البداية دين الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا ما خلقنا جميعا إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لذلك الخوف على البلد على الوطن، وإن الله أرانا العبر والآيات. انظروا حولنا في سائر الاتجاهات، سقطت الدول وتناثرت الدماء وسقطت الأجلاء وانتهكت المحارم، وفرح أعداء الأمة بما يجري فيه. ولذلك نصيحتي لنفسي أولا وللجميع أن ندعو الله جل وعلا أن يحفظ البلد. يا رجال إن خطبتي ليست موجهة لأي أحد، بل هي للطيبين الأطهار الأبرار من أمثالكم حتى نحافظ عليها ونلقى الله على ذلك. وأنا بينت أن المحافظة عليها لا تكون إلا بالعلم وليس ليصل بأي أمر آخر من فوق المنبر، لأن المنبر مكان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجمع ولا يفرق، الذي يبني ولا يهدم، الذي يعمر ولا يتمر. فالكل إخواني، والكل أهلي، والكل آبائي، والكل أبنائي، وأنا أفدي المصريين الموحدين جميعا بدمي ودم أبنائي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، وانزع عنا شرارنا، وارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا، اللهم ارزقنا من يتقي الله فينا. اللهم ارزق الأمة حاكما عادلا كعمر بن الخطاب، ارزق الأمة حاكما عادلا كعمر بن الخطاب، ارزق الأمة حاكما عادلا كعمر بن الخطاب. اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، اللهم احفظ مصر، احفظها عن يمينها، احفظها عن شمالها، احفظها من أمامها، احفظها من خلفها، احفظها من فوقها، احفظها أن تغتال من تحتها. اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم صب عليها الخير صبا، اللهم لا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم لا تجعل عيشها كدا كدا، اللهم لا تحوجنا إلى غيرها، اللهم لا تحوجنا إلى دول الخليج ولا إلى صندوق النقد الدولي، واجعل المصريين في سعة وثراء. يا ملك الأرض والسماء من علينا بالخير العظيم، وحد كلمتنا، اللهم وحد كلمتنا واجمع صفنا. اللهم انزع الشياطين من صدورنا، وانزع الشياطين من بين ظهرانينا، اللهم انزع الكراهية من صدورنا، اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا، اللهم ازرع المحبة في قلوب المصريين جميعا، اللهم ازرع المحبة في قلوب المصريين جميعا، اللهم ازرع المحبة في قلوب المصريين جميعا. من علينا بالاعتصام، من علينا بالوئام، من علينا بالمحبة يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا جميعا، اللهم اهدنا جميعا، اللهم اهد المصريين جميعا، اللهم اهد المصريين جميعا، اللهم اهد المصريين جميعا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم الارض. عليك يا ارحم الراحمين، احفظ اعراضنا، احفظ دماءنا، احفظ اموالنا، احفظ ارضنا، احفظ مصر، واحفظ البلدان العربية، اللهم احفظ الأمة الإسلامية، اللهم احفظ الأمة الإسلامية، احفظها من كل كيد، احفظها من كل غيل. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين في كل مكان يا رحيم يا رحمن. اللهم لا تجعل مصيرنا كالعراق وانصر السنة بالعراق، اللهم لا تجعل مصيرنا كالعراق وانصر السنة بالعراق، ولا تجعل مصيرنا كسوريا وانصر السنة بسوريا، ولا تجعل مصيرنا كسوريا وانصر السنة بسوريا. اللهم عليك ببشار ومن معه. اللهم إنهم ذبحوا الأطفال بالسكاكين، وذبحوا الرضع بالسكاكين، وقتلوا الناس بالكيماوي اللعين. اللهم عليك ببشار ومن معه، اللهم عليك ببشار ومن معه. شمد الدماء في عروقهم، سلط عليهم الأمراض والأوجاع والسرطان، سلط عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وانصر السنة هنا، واحفظ الأمة. أعدنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، أعدنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، أعدنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. احفظ مصر من اليهود الملاعين، واحفظها من الأمريكيين، واحفظها من الروافض المخالفين، اللهم احفظها من الفاسدين، واحفظها من المجرمين، واحفظها من البلطجية الفاسدين، واحفظها من السفاحين، واحفظها من الجاهلين، واحفظها من غباء المتغابين، واحفظها من المغالين، واحفظها من الإرهابيين، واحفظها من المفرطين، واحفظها من الحكم الظالم، واجعل حكمها نورا يا أرحم الراحمين، وأقم الصلاة.